أقتدي به وبأخلاقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركة، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم به أقتدي. السوق مكان يحتاج فيه الناس بعضهم إلى بعض، لهم فيه أحوال متعددة، ما بين أخذ وعطاء وبيع وشراء. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع السوق في أحواله المختلفة؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة من حلقات برنامجكم به أقتدي. بداية، يسرنا في هذه الحلقة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ حسن بن علي البار، المحاضر بكلية التقنية بالدمام، فأهلا وسهلا به. حياكم الله شيخ حسن.
أهلا شيخ ماجد، حياكم الله، وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
يا مرحبا الله
جميعا.
الله يبارك فيك، يتجدد بكم اللقاء. واليوم نتحدث حقيقة عن السوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بحكم بشريته كانت له حاجة إلى السوق، وكانت له حالة نريد أن نتعرف عليها شيخ حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالناس لهم حوائج ومعايش لا بد لهم منها، وسنة الله في خلقه أتت موافقة لفطرته التي فطرهم عليها، غير مصادمة لها. وهكذا كان أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام. يعني في بعض آي القرآن يقولون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهذا أمر عادي استنكروه، لكن الله تبارك وتعالى جعله من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
لبشريتهم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن استثناء من ذلك
عليه الصلاة والسلام.
ويعني الله تبارك وتعالى يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إذن المسألة فيها حكمة أيضا بعيدة في خلق الله تبارك وتعالى، فإن هذا التسخير وكون بعضهم يحتاج إلى بعض هي سنة وحكمة لها أبعاد كثيرة في خلق الله تبارك وتعالى.
ومن ضمن احتياجات الأنبياء كعامة الناس التسوق،
البيع والشراء والإجارة وما إلى ذلك من المرافق والمنافع. والحقيقة أنت لا تستطيع أن تحتفظ بكل ما تحتاجه في حياتك في بيتك،
صحيح،
وبعضه لا تستطيع أن تصنعه بنفسك، صح. فسخر الله الناس بعضهم لبعض.
إذن هذه حالة يعني من الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهي حالة الاحتياج للسوق بيعا وشراء وتبضعا إن صح التعبير. له أحوال أخرى يا شيخ حسن؟
نعم، هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم نزل السوق، ويعني كان بشرا من البشر، يشتري من هذه الأسواق ويغشاها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني حال أساسي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهمل هذا الأمر، بل الحقيقة يعني كان لما قدم المدينة على سبيل المثال دعا لأهل المدينة دعوة تنالهم في أسواقهم بالبركة، فكان مما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. بل إنه كما في حديث أنس أيضا صحيح دعا وأن يجعل الله تبارك وتعالى في المدينة ضعفي ما في مكة من البركة. فكون الداعية يهتم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بمعايش الناس وما يصلح لهم دنياهم ويطيبها لهم، هذا جاء في هديه صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان ينزل إلى السوق مثلا، كان جاء وصفه في التوراة على سبيل المثال كما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، بوصف أنه يغشى السوق، ولكنه يغشاه بالوقار والسكينة والحلم الذي يليق بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. والسخب أو الصخب يجوز الوجهان، هو اللغط وارتفاع الأصوات، فحاشى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكن كونه يغشى الأسواق هذا ليس فيه منقصة ولا لم ينفع عنه صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يليق بالمسلم وحقيقة ولا يجوز له الصخب في الأسواق، وإن كان هذا الحديث أو هذا النص المذكور لا يدل على هذا بمفرده، لكن ورد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق. الجعظري هو الفض الغليظ المتكبر، والجواظ قال هو الجموع المنوع أو المختال. فإذا كان يعني هذه صفة يبغضها الله وهذه صفة يبغضها الله، وأيضا الصخب في الأسواق، ولا شك أن الأمر يبغضه الله، هذه دلالة من أدلة التحريم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يغشى الناس في أسواقهم، وربما شاركهم في بعض معايشهم، بعض الفعاليات الاجتماعية مثلا على سبيل المثال، بعض الرياضة. الصحابة رضي الله عنهم انتظلوا، يعني تسابقوا في رمي السهام في السوق، يعني كأنه في ناحية من السوق، أو وضعوا هدفا يرمون له أسهمهم، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة بن أكوع، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. فكأن الطرف الآخر تحرجوا وأمسكوا وقالوا: كيف نرمي وأنت معهم، يعني هل نهزمك صلى الله عليه وسلم؟ ما يليق. قال فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم، كما عند أحمد والبخاري.
جميل جدا يا شيخ، جميل جدا. طيب، هذا يدلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أحوال عديدة في السوق، تبضعا وبيعا وشراء كما أسلفت، وأيضا حتى في مناسبات الناس. السوق مظنة أن تقع فيه كثير من الأخطاء، وتشيع فيه كثير من الأمور التي قد تخالف الشرع، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها؟
نعم، هو سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره يعد دليلا من أدلة الإباحة. فإذا رأى المنكر أو الخطأ لم يكن صلى الله عليه وسلم ليقر أحدا عليه.
صحيح.
لأجل هذا لما كان ينزل السوق فيرى موضع الخلل، كان صلى الله عليه وسلم ينبه عليه ويرشد بأساليبه التربوية العالية التي ربما عرضنا لبعضها في بعض الحلقات الماضية. فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كقصة الرجل الذي كان له صبرة أو صبرة من طعام، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في داخلها فأصابها يعني نوع من البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. فذكر له وعلم الأمة أن من غش فليس منا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحسن إليهم الإحسان المعنوي، وربما أشار عليهم ببعض الشيء أو نقلهم من حالة إلى حالة أفضل منها. هذا الحديث حقيقة لطيف وفيه فوائد. حديث قيس بن أبي غرزة رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة نبيع الأوساق، جمع وساق يعني نوع من الكيل، ونبتاعها ونشتريها، ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا الناس. فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا، فارتقى بهم صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر التجار، إنه يشهد بيعكم الحلفة أو الحلفة واللغوة، وفي بعض الروايات والكذب، فشوبوه بالصدقة. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. إذن ارتقى بهم وأمرهم أيضا المعروف، ونبههم على بعض ما يقع مما لا بد يعني أن يقع ويزل فيه التجار. النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني لما يذهب إلى السوق يستغل ذهابه إلى السوق من أجل أن يقضي أمرا آخر، فيصل بعض رحمه أو بعض قرابته صلى الله عليه وسلم، ويكون منه رحمته ورفقه بهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني أيضا حديث الحقيقة لطيف في صحيح البخاري عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه، كأنه كان مشغول البال بشيء صلى الله عليه وسلم، فلا يتكلم مع أبي هريرة وهو معه، وأبو هريرة يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئه، حتى أتى سوق بني قينقاع.
جميل.
وخرج من السوق، وإن كان هذا لم يعني هذا مطوي في الرواية، لكن يعني المكان الذي ذهب إليه ليس في السوق. بعد أن ذهب إلى السوق يقول: فجلس بفناء بيت فاطمة، والفناء هو المتسع من أمام الدار، فقال: أثم لكع؟ أثم لكع يبحث عن حفيده عن الحسن الله رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبو هريرة: فحبسته شيئا، أمه أخرته كأنها تنظفه أو يعني تعده حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فظننت أنها تلبسه سخابا، نوع من ما كان يلبسونه الصبيان، قد يكون فيه طيب أو يبعد عنهم الحشرات ونحو ذلك، أو تغسله. فجاء اشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه، الحديث متفق عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسع حلمه للناس في السوق، ربما ناله بعض الخطأ أو حتى يعني ما لا يليق. كان مرة في السوق فنادى رجل من خلفه يا أبا القاسم يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل إنما دعوت هذا، يعني أنا ما أعنيك، فهذا يعني غير مناسب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم احتمل هذا بحلمه ووجههم التوجيه الذي نحن نعرفه وربما يعني لم ننتبه لسببه. قال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وهذا في المتفق عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصحابته ومن بعده كان لهم في السوق ميدان فسيح للدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة المكية نزل السوق وكان يصبر على الناس ويمشي بينهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول أبو الزناد عن ربيعة بن عباد الديلي وكان جاهليا أسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني. هذا طفل صغير يتذكر فيما بعد وهو يتذكر ما رأاه في الطفولة من موقف الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رأيته بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، يعني يستقصي السوق يبحث عن كل مدخل وفج من فجاجها. فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا عمه أبو لهب.
جميل جدا، سنكمل هذا الحديث يا شيخ ولكن بعد هذا التقرير القصير بإذن الله تعالى.
بارك الله فيكم، اللهم صل وسلم على رسول الله.
أيها المشاهدون الكرام، ننتقل وإياكم إلى هذا التقرير القصير ثم نعود بإذن الله.
به أبتدي به وبأخلاقي يبتدي.
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
الحياة والمادة والمال متلازمات مهمة باتت تكون ملامح المجتمع الحالي بكافة أفكاره وأطيافه، حتى قالوا إن المال هو عصب الحياة، يرفع ويخفض ويعز ويذل.
يعني السماحة في البيع والشراء، يعني إنك تبيع سمحا، يقول له حديث عن رسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من باع سمحا واشترى سمحا. وأيضا عدم غش الزبون، يعني طريقة إقناع الزبون تكون طريقة بالصراحة تتكلم.
مش كثيرة بس في معرفة، يعني زي أحكام زي الأمانة والصدق مع الزبون، وأن تأخذ المكسب المحدود، يعني ما تأخذ الشيء المبالغ فيه.
في العبايات في أشياء خارجة محرمة، أن تلبس المرأة في العبايات حرام، أنا ما نرضي للزبون أن كذا.
ويتلون عالم المال بتنوع نشاطات الحياة، فهذه المصانع بأحجامها وهذه التجارة بأنواعها وتلك المهن والحرف المتعددة بأشكالها وأطيافها، ويحتاج كل طرف منهم الآخر في هذه الحياة، فالصانع يبيع التاجر والتاجر يحتاج الحرفي وهكذا.
لم نتلقى دورات في البيع والشراء، لكنهم ما تعلمناه وتربيناه أو ما أخذناه في المناهج الدراسية منذ أن نشأ إلى أن خلصنا الإعدادية والجامعية، هذا ما عرفناه عن يعني البيع والشراء أو الحلال والحرام في البيع والشراء.
لا لم أخذ دروس تربية، ولكن عن طريق الخبرة وعن طريق البيع والشراء ولفترة بهذا المجال.
عالم مادي يكمل بعضه بعضا ويولد في تكامله هذا مشكلات وأزمات، فهذه المحاكم تسخر بالقضايا والدعاوي الحقوقية، ومجمل هذه القضايا تدور حول المال والأعمال والشركات والمبايعات. عامل يشكو من ظلم رب العمل وآخر يشكو من سرقات واختلاسات.
أولا بسبب الظروف التي تصير الإنسان، يعني عدم قدرة تسديد الناس. ثانيا يعني الضمير، أيوة في بعضهم ما عنده ضمير عشان يسدد. والشيء الثالث هو يعني قلة مدخول الشخص الشهري، ولذا هذه الأسباب التي يعني تسبب المشاكل بين الناس.
أعتقد نقدر نقول الطمع بين الناس يمكن من الأسباب الرئيسية الموجودة، فكل شخص مو بأكثر الناس، كمعظم يعني معظم الناس الموجودين يكون عندهم الطمع كان عنهم يحبون الدنيا أكثر من الآخرة.
بداية يعني كثرة الأموال وضعف الإيمان، ضعف الناس وضعف الدين عند الوازع الديني عند الناس. ثانيا حب الدنيا، يعني حتى أن المشاكل يعني تحصل بين الناس بسبب الورث كله المال، يعني الناس كلها تفكيرها كلها في المال بس.
والله أول شيء الاقتصاد، كثرة الاقتصاد وغلاء المعيشة، غلاء المعيشة بشكل عام، يعني المواد الغذائية والأشياء الأساسية اللي يحتاجها المواطن. الأجار أهم شيء عنده البيت.
دلوني على سوق المدينة، قيلت منذ 14 قرنا لتؤكد أن المال والأعمال شيئين أساسيين في حياة الإنسان ولا يمكنه أن يتجاهلها، ولكن هل أدرك ضوابطها وأحكامها؟
هذا البرنامج برعاية حمد الحصين الخيرية.
به وبأخلاقي يمتدي، به يبتدي.
نرحب بكم من جديد أعزائي المشاهدين لاستكمال ما بدأنا الحديث عنه قبل التقرير القصير، وهو حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأسواق ومع الناس في الأسواق على جميع اختلاف أحوالهم. شيخ حسن، نستكمل ما كنا بصدده.
نعم، نحن كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الأسواق للدعوة، وهكذا كان صحابته رضي الله عنهم من بعده يغشون الأسواق لإظهار شعائر الدين وللدعوة إلى الله، حتى قال سالم بن عبد الله رحمه الله ورضي الله عنه، قال: ما أحصي كم رأيت أبا هريرة واقفا في السوق يقول كذا وكذا، فذكر حديثا من أحاديث الفتن. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يخالف بين الطريق في صلاة العيد ويغشى السوق، وربما في بعض الروايات كما عند الإمام أحمد إذا يعني رجع من صلاة العيد وقف في السوق ينظر إلى الناس صلى الله عليه وسلم، لأنه مجتمع الناس. يا أخي الكريم وأخواني المشاهدين والمشاهدات، السوق باب للكسب الحلال وعدم الضيق في المعيشة، وربما كان هذا يعني من الشيء الواجب الذي الإنسان يقيت فيه عياله ويعني لا يكون فيه كلا على أحد، وربما كان أيضا حتى قرب إلى الله تبارك وتعالى. من أعجب الأمور أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالصدقة وليس لهم مال ذهبوا إلى السوق، فيحامل المرء منهم على ظهره حتى يكسب الدرهم أو الدرهمين فيتصدق به رضي الله عنهم وأرضاهم، يصلون به يعني المحتاجين والفقراء، بل يصلون به أنفسهم، لأن هذا يعني من أعظم الإحسان إلى النفس. نحن نعرف قصة عبد الرحمن بن عوف أيضا رضي الله عنه وأرضاه، لما ذهب إلى المدينة ثم ذهب إلى السوق واستغنى عن عطية أخيه الأنصاري عبد الرحمن بن أبي الربيع، ثم لم يلبث قليلا حتى تزوج. الحقيقة يقول الزهري رحمه الله، وهذا مما يغبط عليه عبد الرحمن بن عوف، يقول: تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله 4000، ثم تصدق يعني بعد ما اكتسب بعد مدة 40000، ثم تصدق 40000 مرة ثانية، ثم تصدق 40000 دينار وهذا أعظم، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله، ثم على 1500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة. فإذا هو باب للسبق إلى الله عز وجل. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرء أن يكون عالة ولا أن يغدو فيحتطب، خير له من أن يسأل الناس، بل ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده. يقول منصور الفقيه، هذا يعني مما يستملح وهو لطيف، يقول: أفضل من ركعتي قنوتي ونيل حظ من السكوت، ومن رجال بنوا حصونا تصونهم داخل البيوت، غدو عبد إلى معاش يرجع فيه بفضل قوتي.
يا سلام.
لأن هذا واجب وهو أفضل من كثير من المستحبات الأخرى.
إذا كان هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، حال أيضا الصحابة وحال سلف الأمة مع الأسواق وهم من هم في اتباعهم لهديه صلى الله عليه وسلم. اليوم الأسواق حقيقة يا شيخ حسن، ونريد حقيقة توجيهات في هذا السياق، تحولت في بعض أحوالها إلى أماكن للتنزه، تحولت في بعض أحوالها إلى أماكن في المباراة في من الذي يغش أكثر ومن الذي يكسب أكثر بطرق
ومن الذي يشتري أكثر
ومن الذي يشتري أكثر. نعم مباهاة وأحيانا شراء أشياء زائدة عن الحاجة.
صحيح.
إضافة إلى ذلك المغالاة في الأسعار الإثقال يعني إثقال كاهل الناس بالديون لأجل حاجاتها في الحقيقة ليست من الكماليات.
صحيح.
وإنما هي حقيقة ممكن من التحسينيات أو دون ذلك.
صحيح.
نريد توجيهات في هذا السياق شيخ.
الحقيقة يعني ينبغي للأماكن الوظيفية مثل السوق أن يبقى في قدر وظيفته ولا يكون مجالا للناس. المفترض المسلم يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أن يكون مشتغلا بما يعنيه، وأما ما لا يعنيه فيعني قد يكون بابا للزلل. نحن نعرف الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله سوقها. كان بعض الصحابة يقول إن استطعت ألا تكون أول من يدخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منه، من يفعل هذا إلا الحريص.
صحيح.
جدا والغافل جدا عن آخرته فافعل، لأنها يعني معركة الشيطان.
صحيح.
وفيها يعني يكسب كثيرا. مر علينا قبل قليل الحديث الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر التجار فيه بالصدقة لأن بيعهم يشوبه الحلف والكذب ويشوبه اللغو. فإذا المرء إذا كان له حاجة إلى مثل هذه الأماكن فليذهب إليها، وإذا لم يكن له حاجة فليوسع على خلق الله وليشتغل بما يعنيه، يجلس مع أقوام يذكرونه بالله، يقرأ في كتاب نافع، يذهب إلى مسجد إلى مكان متنزه ليس فيه أحد يؤذيه أو هو يؤذي أحدا، لأن الأسواق أيضا فيها أناس لهم مشاغلهم التي يحتاجونها. فيأتي أمثال
ومن أخطر أنواع الإذاء شيخ بعد الأذية في الدين أذية الناس في أعراضهم. هناك من تخصص. صحيح. لا يذهب إلى الأسواق إلا لملاحقة أعراض المسلمين، وهذا قد ينعكس عليه هو وعلى عرضه.
هذا صحيح.
أتمنى إرشاد في دقيقة يا شيخ لمثل هالنوعيات.
تحبه لأمك، تحبه لأختك، تحبه لابنتك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللناس ترضى مثل ذلك. واعلم أنك إنما يعني تسعى في سخط الله في مكان قد يكون فيه من الناس من يفعل الخير الكثير وأنت فيك الخير الكثير، لكن هو استجرار من الشيطان.
صحيح.
وربما تزين بعض الشباب بعضهم لبعض فيعني يتقوى بعضهم مع بعض فيجرؤون على منكر لم يكن ليجرؤوه. الحياء من الإيمان والحياء خير كله. فإذا ذهبت إلى السوق فاشتري أو أمر بمعروف أو انهى عن منكر تكون من عباد الله الصالحين المفلحين، ولا تذهب لنزهة ولا تذهب لطعام. أصبحت الأسواق أيضا أماكن تنزه وتناول.
صحيح.
الأطعمة. لا تذهب للبحث عما تشتريه لأنك لا تدري ما تشتري،
إنما لحاجتك فقط. أسأل الله عز وجل.
نعم.
أن يأجركم شيخ حسن.
نؤكد على أمور سريعة
نحن حقيقة وصلنا إلى نهاية الوقت، ولعل إن شاء الله يجمعنا الله عز وجل بكم في لقاء قادم بإذن الله تعالى على موضوع آخر. نشكرك على ما قدمت وصلى الله أن يجعله في ميزان حسناتك.
اللهم آمين. وأنتم كذلك.
وأنتم أيها السادة المشاهدون شكر الله لكم حسن إنصاتكم وحسن متابعتكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى لقاء قريب في حلقة قادمة من برنامجكم به أقتدي. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
به وبأخلاقي يمتدي نبي الهدى أسوة المهتدي خير المعلم والمرشد به وبأخلاقه أقتدي به وبأخلاقه أمتدي لمرضات ربي وغرسي يدي لكي يصل الناس قلبي الندي ليومي ومستقبلي وغدي يومي ومستقبلي وغدي به